وتمتعه فيا طويلا.
رب سبحانك دوما يا إلهي، نغمة تسري بقلبي وشفاني. رب سبحانك دوما يا إلهي، نغمة تسري بقلبي وشفاني.
كلما غراد طير في حميلا وصفت للحظ دنياه الجميلة، كلما غراد طير في حميلا وصفت للحظ دنياه الجميلة.
وتهالته في الربوة من دم لدم، عاشقا يبحث في البستان عن قلب وحب. وتهالته في الربوة من دم لدم، عشقا يبحث في البستان عن قلب وحب.
نسي العطر خطاه وقفى شجر الطيور، ونهلت الصبر والإيمان من صمت الزهور.
نسي العطر خطاه وقفى شجر الطيور، ونهلت الصبر والإيمان من صمت الزهور.
يا إلهي
يا إلهي
يا إلهي يا إلهي.
رب سبحانك دوما يا إلهي، نغمة تسري بقلبي وشفاني. رب سبحانك دوما يا إلهي، نغمة تسري بقلبي وشفاني.
كلما قبل ضوء الشمس زارا، وانحنى الغصن لها ينقل سرا.
كلما قبل ضوء الشمس زارا، وانحنى الغصن لها ينقل سرا.
لاحلي فضلك في كل شعاع يتجلى، يملأ الأيام عطرا وناشدا وظلا. لاحلي فضلك في كل شعاع يتجلى، يملأ الأيام عطرا وناشدا وظلا.
ورأيت خيرا دعاء شفاهي، وغناء صفاء القلب يجري يا إلهي.
ورأيت الخير ينساه دعاء شفاهي، وغناء صفاء القلب يجري يا إلهي.
يا إلهي
يا إلهي
يا إلهي يا إلهي.
ربي سبحانك دوما يا إلهي، نغمة تسري بقلبي وشفاني. رب سبحانك دوما يا إلهي، نغمة تسري بقلبي وشفاني.
يكن ذنبي تغارى عن ضميري، وخطى التوبة تاهت في المسير. يكن ذنبي تغارى عن ضميري، وخطى التوبة تاهت في المسير.
فانا في كل خطوي لك حمد ومتى، وحنين رددت حول أيام الشعار. فانا في كل خطوي لك حمد ومتى، وحنين رددت حول أيام الشعار.
قوتي منك ومنها تنهل الشكر شفاهي، وتغني الروح تسبيحا وحمدا يا إلهي.
قوتي منك ومنها تنهل الشكر شفاهي، وتغني الروح تسبيحا وحمدا يا إلهي.
يا إلهي
يا إلهي
يا إلهي يا إلهي، يا إلهي.
رب سبحانك دوما يا إلهي، نغمة تسري بقلبي وشفاني. رب سبحانك دوما يا إلهي، نغمة تسري بقلبي وشفاني. يا إلهي يا إلهي يا إلهي.
هذه إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
مشرعون بلا شرع، بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم مع هذه الحلقة من برنامجنا الأسبوعي مشرعون بلا شرعة الذي يأتيكم عبر أثير إذاعة طهران العربية. ونسلط في حلقة هذا الأسبوع الضوء على حرب التجويع الإسرائيلية على قطاع غزة، متسلحة بضوء أخضر من الإدارة الأمريكية ومتنصلة من التزاماتها التي وقعتها مع الوسطاء في إطار اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى والمحتجزين. عنوان الحلقة: الجوع والعطش يفتكان بسكان غزة، أين الضمير العالمي؟ تابعونا بعد هذا الفاصل. أهلا بكم من جديد. أعلنت دويلة الاحتلال الإسرائيلي حرب تجويع صريحة على قطاع غزة، متسلحة بضوء أخضر من الإدارة الأمريكية ومتنصلة من التزاماتها التي وقعتها مع الوسطاء في إطار اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى والمحتجزين. وأعلن مكتب رئيس حكومتها فرض حصار إنساني على القطاع الذي شنت عليه إسرائيل الغاصبة حرب إبادة مدمرة استمرت أكثر من 15 شهرا حولته إلى أنقاض، وقتلت وأصابت أكثر من 20 سكانه وشردت معظمهم. وتذرعت الحكومة الإسرائيلية التي تمثل أحزاب أقصى اليمين برفض حركة المقاومة الإسلامية حماس الموافقة على تمديد مؤقت للتهدئة اقترحه مبعوث الرئيس الأمريكي ستيف ويتكوف، في حين أن واقع الحال يشير إلى أن رئيسها المجرم بنيامين نتنياهو عطل بشكل صريح الاتفاق برفضه بدء مفاوضات المرحلة الثانية، متسلحا بموقف داعم من الإدارة الأمريكية. وتنص مقترحات ويتكوف التي تبدو أمريكية في ظاهرها لكنها إسرائيلية في جوهرها على وقف إطلاق النار مع تحرير نصف المحتجزين في اليوم الأول، وفي حال التوصل إلى اتفاق وقف دائم للنار يتم الإفراج عن النصف الثاني من الرهائن. وأفصحت حركة المقاومة الإسلامية حماس عن البند الرابع عشر في الاتفاق الذي قالت إن إسرائيل تنقلب عليه، والذي ينص على أن جميع الإجراءات الخاصة بالمرحلة الأولى تستمر في المرحلة الثانية، وأن الضامنين سيبذلون قصارى جهدهم لضمان استمرار المباحثات حتى التوصل إلى اتفاق بشأن شروط تنفيذ المرحلة الثانية. مستمعين الأفاضل، ويرفض نتنياهو البدء بمفاوضات المرحلة الثانية ويطالب بتطبيق ما جاء في مقترحات ويتكوف الذي لحظ تمديدا للمرحلة الأولى. ونقلت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية عن مصادر مقربة من نتنياهو أنه غير مهتم حاليا بالمضي قدما في المرحلة الثانية، بينما قال وزير الخارجية الصهيوني جدعون ساعر إن حكومته مستعدة للتفاوض على المرحلة الثانية وفقا لمبادئنا التي تشمل دوما إطلاق سراح المختطفين، حسب ما ذكرته شبكة الجزيرة.
مشرعون بلا شرعة يستعرض بلغة التوثيق والمصاديق خروقات القوى الغربية والاستكبارية للقوانين الدولية، وعلى رأسها حقوق الإنسان، كما يستعرض صمت المنظمات الدولية والإمبراطوريات الإعلامية حيال هذه الانتهاكات للحقوق والقوانين والمبادئ الدولية. مشرعون بلا شرعة.
مستمعين الأفاضل، إلى ذلك طالب المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة فولكر تورك المجتمع الدولي بوقف الكارثة الإنسانية في قطاع غزة مع استمرار منع كيان الاحتلال دخول المساعدات. وحذرت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان من أن مخابز غزة توقفت عن العمل بسبب نفاد الدقيق والوقود، فيما المخزونات المتبقية من الغذاء تنفد بسرعة. أكد تورك في بيانه أن أي استخدام لتجويع السكان المدنيين وسيلة من وسائل الحرب يشكل جريمة حرب وكذلك أشكال العقاب الجماعي. وحذر المفوض السامي أيضا من أن الخطة الإسرائيلية التي تحدثت عنها تقارير بشأن إعلان محافظة رفح في أقصى جنوب غزة منطقة إنسانية جديدة ستتطلب انتقال الفلسطينيين إلى هناك لتلقي الغذاء وغيره من المساعدات. وأضاف أن مثل هذه الخطة تعني على الأرجح أن أجزاء كبيرة من غزة وأولئك الذين لا يستطيعون التحرك بسهولة ومن بينهم الأشخاص المعوقون والمرضى والجرحى والنساء اللواتي يعلن أسرا بكاملها سيضطرون إلى البقاء بدون طعام. كما استنكر فولكر تورك استمرار إسرائيل في ضرب المواقع التي يلجأ إليها المدنيون في غزة، وكانت إسرائيل تفرض سيطرة صارمة على تدفقات المساعدات الدولية الحيوية لنحو 2,400,000 فلسطيني في غزة. كما أوقفت تسليم المساعدات إلى غزة في 8 مارس آذار الماضي قبل أيام من إنهائها وقف إطلاق النار الذي نجح في خفض الأعمال العدائية بشكل كبير بعد 15 شهرا من الحرب. مستمعين الكرام، وفي الأثناء تتضاءل الإمدادات، وأعلن برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة أنه سلم آخر مخزوناته الغذائية المتبقية. وقالت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان إنها سجلت في الفترة من 18 من مارس آذار إلى 27 من أبريل نيسان الجاري 259 هجوما على مبانٍ سكنية و99 هجوما على خيام للنازحين داخليا أسفر معظمها عن قتلى. وأشارت إلى أن عشرات الهجمات على الخيام وقعت في منطقة المواصي التي طلب الجيش الإسرائيلي مرارا من المدنيين التوجه إليها، وشدد على أن كل من هذه الحوادث يجب أن يخضع للتحقيق، مؤكدا أن توجيه هجمات ضد المدنيين الذين لا يشاركون بشكل مباشر في الأعمال العدائية من شأنه أن يشكل جريمة حرب. وذكر بأن الدول الثالثة لديها التزامات واضحة بموجب القانون الدولي لضمان وقف مثل هذا السلوك على الفور، وعليها التصرف وفقا لذلك. وأضاف تورك عليها أيضا البحث عن مرتكبي الجرائم المنصوص عليها في القانون الدولي وتقديمهم للعدالة. من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران قدمنا لحضراتكم هذه الحلقة من برنامجكم الأسبوعي مشرعون بلا شرعة. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
نظرة إسلامية للتربية. نظرة إسلامية للتربية برنامج في حلقات نستعين به بالتربية الإسلامية كوسيلة في مجال التمهيد لإحداث التغيير الأخلاقي العام في المجتمع. بسم الله الرحمن الرحيم. إخوتنا المستمعين، السلام عليكم وأهلا بكم مع برنامجنا الذي نتحدث فيه عن التربية ومنهجها في الإسلام. تعتبر التربية المبدأ الأهم في صناعة الحياة وتكوين الشخصية على مدارج التكامل والنضوج، فهي بمثابة الولادة الحقيقية للإنسان. فالأم تمارس في الحياة دور الولادة لتقدم للبشرية الإنسان الخام، أما التربية فهي تمارس دور تصنيع هذا الإنسان الخام لتصوغه في قالب إنساني اجتماعي، تنظم له دوره وفعاليته وطاقته على أساس يوازن بينه وبين البيئة ليكون في أعلى درجات المسؤولية في الحياة، وبذلك يخرج من هذه العملية مولودا مهذبا مسؤولا قادرا على العطاء في صورة جميلة يلتقي فيها الروح مع الجسد في عناق رحيم. ولعل أروع ما قيل في مدلول هذه الولادة التربوية أنها أعطاء الجسم والروح كل ما يمكن من الجمال وكل ما يمكن من الكمال. فالتربية هي روح جديدة بها يستقيم العمر وبها تحلو رحلة الحياة، وبذلك ولكي تؤدي التربية رسالتها المقدسة ولكي تبلغ أهدافها السامية في تطوير الإنسان ونموه وازدهاره، لابد لها من أن تنطلق على أساس الإيمان والأخلاق لتجسد معاني الخير والحق والجمال، ولتمنح الوجود الإنساني أشهى ثمرات الكمال والفضيلة. ولن يتم لها ذلك إلا عندما تعرف منهج الإسلام والقرآن في إضاءة الإنسان من الداخل عقلا وقلبا بالهدى كله، حتى يعرف الخير من الشر ويميز الحق من الباطل، فلا ظلام في حياته ولا ليل، وإنما هو نور في وجدانه وضميره، نور يسعى بين يديه يضيء له وحشة الطريق، وكلما لاحت على البعد عتمة تبددت وانحسرت حتى لا يبقى مكانها إلا هذا الفجر الذي يحمله الإنسان المسلم في قلبه وعينيه. وقد استطاعت هذه التربية الإسلامية الهادفة في الماضي العريق أن تجسد هذه الحقائق في شخوص تتحرك وتجري وتتنفس، لتظل شاهدة حية على عظمة هذه الرسالة التي لن تتوقف ولن تهدأ أبدا عن العطاء. وقد نتساءل عن هذا المنهج التربوي الذي استطاعت به الثقافة الإسلامية أن تربي أمة بكاملها لتكون خير أمة أخرجت للناس، فماذا نجد؟ إننا نجد أخوة الإيمان أن القاعدة الأساسية لهذا المنهج هي التأكيد على الجانب الخلقي والإيماني، وذلك لأن التربية في نظر الإسلام لا تعني مجرد حشو أذهان الطلاب بالنظريات العلمية، فنحن بحاجة إلى العلم والإبداع، ولكننا في نفس الوقت بحاجة دائمة إلى الفضيلة والأخلاق، لأن التربية العقلية والبدنية والعملية والاجتماعية بعيدا عن روح الإيمان لا تساوي شيئا، لأن هذه القوة ستكون مصدر خطر يهدد حياة الإنسان بالتمزق والانهيار. نعم، نحن بحاجة إلى العلم من أجل بناء الحضارة، ولكننا في نفس الوقت بحاجة إلى الأخلاق لحماية هذا العلم من التلوث وحماية هذه الحضارة من السقوط. إن التربية الخلقية هي حجر الأساس في بناية الحضارة، لأنها تعمل على تخريج الإنسان الذي يعرف معنى الواجب ويقدر حقوق الآخرين، لتكون الحياة في حسابه حياة مملوءة بالطهر والإخلاص. فالتربية الخلقية عندما تغرس في نفوسنا حب الخير وتعلمنا على البر والتقوى وتجعل من الواحد منا صادقا في القول والعمل وتهدينا إلى سبل الوفاء بالوعد والإخلاص في العمل وتقودنا إلى التضحية والإيثار وتدربنا على مقاومة الظلم والباطل والفساد والرذيلة، وحينئذ فقط نكون في مستوى دورنا القيادي في صناعة التاريخ الحديث على عين الله. ومن هذا الواقع بالذات نجد الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله قد لخص رسالته ودعوته ونبوته في بضع كلمات، حيث قال: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. ومن نعم الله الكبرى علينا أن أمتنا الإسلامية غنية بالثروة الأخلاقية، وها هي كنوز محمد صلى الله عليه وآله وأهل بيته الأطهار عليهم السلام بين أيدينا حافلة بالتربية الخلقية التي يمكن استعمالها اليوم بالعودة إليها كأهم وسيلة ثورية لتغيير الواقع السيء الذي نعيش فيه. ومع علمنا الكامل بأن الأمة الإسلامية تعاني من سلسلة معقدة من الأزمات الاقتصادية والسياسية ومن مشكلات الجهل والفقر والمرض، غير أن المشكلة الأولى في حياتنا من قبل ومن بعد هي أزمة الأخلاق والإيمان، أزمة الفضيلة، وأزمة الإفلاس الروحي والديني المنتشر في بلادنا على كل صعيد. فكم نرجو أن يتحمل الجميع مسؤولياتهم على أساس المنهج الإسلامي في التربية، فيقوم الآباء والمعلمون والمربون والقادة والعلماء بنهضة أخلاقية وبثورة أخلاقية بيضاء تعيد إلى حياتنا كل القيم والمبادئ والمثل الضائعة التي نفتقدها ونعاني من فقدانها. وقد قال الشاعر: وليس بعامر بنيان قوم إذا أخلاقهم كانت خرابة. أخوة الإيمان، إن إهمال التربية الخلقية اليوم في البيت وفي المدرسة والمجتمع قد جعل عمرنا كله مسكونا بالخوف والرعب والقلق والعذاب. فإذا كنا نحلم بالفرح ونتطلع إلى أيام السعادة ومواسم الهناء، علينا أن نتخلى عن قذاراتنا لنتطلع إلى رحمة الأخلاق. فليس من الرجعية أن نتطلع إلى مشرق الشمس لحظة الغروب، وليس من التخلف أن نتطلع إلى زينة السماء في عتمة الليل الكالح. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نظرة إسلامية للتربية.
الله الله
الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله في هوى خير العباد في
كان لي حقا وسما وسما وسما
حبه في كل آن كان
حقا وساما فهنيئا لفؤاد فهنيئا لفؤاد نل من طه المرام 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 حبه في كل آن كان لي حقا وساما إنني ذبت اشتياقا لحبيبي وغراما لحبيبي وغراما أنا في مدح محمد مغرم والله يشهد أنا في مدح محمد مغرم والله يشهد أنا في أوصافه أنا في أوصاف طه أنا في أوصافه أنا في أوصاف طه بيت صفا بيت صفا بيت صفا قد بيت صفا آه صفا يعني صفا مستهى
طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
قصص من الحياة.
حلم مستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في رحاب قصة من قصص الحياة. بطل هذه القصة راسم الخرائط الهندسية سمير، نتمنى أن تقضوا معه وقتا مفيدا. على الرغم من وصول الدعوة إليه متأخرة، إلا أنه قرر المشاركة في تلك الندوة، فموضوعها هام جدا وحياتي بالنسبة له. كما من الخطأ أن يضيع فرصة كهذه لخدمة وطنه وشعبه، وهو الذي ما فترت همته يوما وما خبأ صوته لحظة واحدة. قرر في هذه المرة السير بخطى وإيدة وثابتة لعله يحصل على ما حلم به طويلة، خصوصا وأن إعداد البحث الذي سيطرحه على الرغم من خطورته فإنه لن يكلفه طول عناء، إذ كل ما كتبه حتى الآن تمحور حول نفس الموضوع الذي سيذهب إلى هناك من أجله، وها هي أدراجه مليئة بالأوراق والقصاصات التي تدرس وتشخص الحالة ذاتها. لملم أوراقه ووضعها في مصنف خاص بعد أن رتب سمير أفكاره جيدا وسجل الكثير من الهوامش التي اعتقد أنها ضرورية في بحثه، فشمر عن ساعد الجد وأنجز إجراءات سفره بسرعة. وبالفعل لم يمض طويلا إلا وانتشى عندما سمع النداء عن بدء الاستعداد للسفر، وقد ذكر رقم رحلته والتي سيسافر بها. عبر سمير البوابة رقم 22 واتجه نحو الطائرة التي ستقله إلى المدينة التي سيلقي بها محاضرته. وعند صعوده سلم الطائرة لمح خيوط الشمس التي بدأت تخترق واجهات المطار الزجاجية، وراحت تنداح ذابلة فوق مقاعده ووجوه المسافرين والأمتعة التي تجمعت بشكل مبعثر حولهم. وعندما دلف إلى داخل الطائرة بهرته إضاءتها وترتيبها والعطر الذي يفوح في فضائها، وسرعان ما جلس على مقعده الوثير والمخصص له. التفت إلى أن بعضهم أسلم للنوم فور جلوسه، وبعضهم انشغل بقراءة الصحف التي وضعت أمامه، وثمة من نهض ليضع حقيبته اليدوية في مكانها المخصص، بينما راح سمير يفتح محفظته التي أغلقها للتو ليعبث بأوراقها ثم يعيدها كما كانت. كل ذلك والمضيفات في حركة نشطة بين المقاعد جيئة وذهابة، ثم بدأت الجلبة تتلاشى شيئا فشيئا حتى انعدمت مع النداء الأول لربط الأحزمة. وبعد أن استوت الطائرة في مدارها عادت جلبة الكبار والصغار، وانطلقت الألسن لتتابع الأحاديث التي لم تكتمل أو لتواصل لغوها في أمور شتى، بينما سرحت عينا سمير عبر النافذة التي تفضي إلى فراغ بلا حدود، وكأنه يستطع الأماكن التي يطيرون فوقها، فبدت له الكثير من المدن وكأنها كتل ملتهبة بعد أن لفها غبش المساء. لم تتبدد تأملاته التي سرحت خارج نافذة الطائرة الضيقة إلا نداء المضيفة التي طلبت ليستلم منها وجبة العشاء، فانتبه لها فزعا وتسلم منها وجبته بعد أن اعتذر منها، فناولته إياها وزادته بالعصير المحبب له. وما إن أتم تناول وجبته الخفيفة المتواضعة إلا وانخفضت الطائرة وبدأت باستدارتها تمهيدا لهبوطها رويدا رويدا فوق تلال اشتعلت بالمصابيح التي تتداخل فيما بينها، فبدت كتلة ضياء واحدة ثم تفرقت لتصبح دليلا لهبوط الطائرة. وما إن استقرت الطائرة ووقفت إلا ونهضت الأجساد المتعبة وانفرجت الشفاه وتفتحت الأهداب الناعسة لتطلق أحلامها، ودب الصحو من جديد على صوت المضيفة وهي تهنئ الجميع بسلامة الوصول. تقاطر سمير مع الآخرين نحو البوابة الرئيسية، وارتفعت الجلبة وتداخلت الوجوه والرؤوس والأحلام والاحتمالات، وطارت العيون نحو أيدي المستقبلين وتلويحاتهم وورودهم وصخبهم وهم يعلنون نهاية الانتظار الطويل. قبض سمير على حقيبته وشد يديه فوق حمالتها جيدا ودار بين الجموع حتى ارتكزت عيناه على لوحة صغيرة رفعها شاب أسمر طويل كتب عليها الندوة في الصالة المقابلة، فعرف سمير أنه مرافقه فرفع يديه ملوحا له حتى انفرجت شفتاه عن ابتسامة، وعندما وصل إليه صافحه ثم اتجه فورا إلى الصالة المخصصة للندوة. في صالة الاجتماعات وقف الأستاذ سمير على منصة الخطابة وأدلى بدلوه، وكان خطيبا متكلما بارعا، طرح ما عنده من أفكار ومخططات بكل سلاسة ودقة، وبين مطالبه والدستور الذي يجب اتباعه بمنتهى المتانة، وكما يقول المثل وضع بكل رشاقة النقاط على الحروف، فأسر عيون الحاضرين وشد على سمعهم، فطال التصفيق له عند الانتهاء من كلمته، ووقف يجامل ترحابهم دقائق معدودة، نزل من منصته والأمل يحدوه أنه أدى الأمانة بإخلاص، وراح يتخيل الساعات المقبلة قبل تنفيذ مشروعه وكيف يوظف أموره استعدادا لتنسيق تطبيق مراحل بنوده. في المساء بدت له الشوارع والبيوت وواجهات المحال التجارية ككتلة واحدة متراصة امتدت أمامه، بهرته أنوار السيارات ونسق سيرها، فثارت به أحلام وذكريات وهواجس وأوجاع لا يمكن لصدره الصغير استيعابها. كم تمنى أن تلتزم بلاده بمبادئها التي هي أجل وأفضل بكثير من هذه التي يتحسر من أجلها ويراها أمامه. في الصباح الباكر بدأ المشاركون يتوافدون على الردهة الرئيسية للصالة التي ستعقد فيها الندوة استعدادا لعقد الاجتماع الثاني والأخير، فتحلق بعضهم حول المناظر الزجاجية اللامعة الموزعة في زوايا الصالة العديدة، وبعضهم اتكأ إلى المساند المخملية المنتشرة في أطرافها، وثمة من ظل واقفا يتبادل الأحاديث مع بعض المشاركين، وبعضهم لا يزال يدخل، وهنا وهناك ترتفع الأيدي ملوحة أو تلتصق الوجوه عناقا، وابتسامات تومئ تحية أو ترتفع استجابة لتحية أخرى، وتتوحد الوجوه وسط دفء الأحاديث وحرارة اللقاء، وإذا بمسؤول الاجتماعات يعتلي المنصة ويقول: سيسلم المشروع لبناء الطرق والجسور وملحقاتها للأستاذ سمير بعد التفحص والتدقيق، وقد قدرت تكاليف المشروع كمرحلة أولية $100 مليون، على أن يتصرف الأستاذ سمير بما يكفيه ويرضيه من المبلغ المذكور، وسيزداد المبلغ المقدم طبقا للتقارير التي سيرفعها الأستاذ سمير ويطلبها. اختتمت الجلسة. ما إن بدأ التصفيق الساخن إلا وراح أحدهم يهز كتف الأستاذ سمير. في البداية لم يعبأ سمير بذلك، ولكن هزه ازداد ما أزعجه، فأراد أن ينبه مسببه، وإذا بصوت صاحب الغرفة التي يستأجرها منه سمير. صحى سمير من نومه وجلس يفرك عينيه وهو يسمع صوت صاحب الغرفة المصحوب بالسعال: إما أن تدفع وإما سأرمي بحاجياتك وسط الشارع، هل فهمت؟ هذه هي المهلة الأخيرة لك. حتى اللقاء القادم نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مستمعينا الأكارم، ومن هدي المنبر الحسيني نستمع فيما يلي إلى خلاصة مجلس الخطيب سماحة الشيخ باقر المقدسي. موضوع المحاضرة هو اغتنام الفرص.
صلى الله عليك يا سيدي يا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك وعلى أهل بيتك الميامين. ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي ونفوز فوزا عظيما. من كلام لسيدنا وإمامنا أمير المؤمنين وإمام المتقين عليه أفضل الصلاة والسلام، قال فيه: فليغتنم كل مغتنم منكم صحته قبل سقمه وشبيبته قبل هرمه وفرغته قبل شغله وسعته قبل فقره وحضره قبل سفره، قبل تكبر وتهرم وتسقم يمل طبيبه ويعرض عنه حبيبه ويتغير عقله. أنا مدينة الحكمة وعلي بابها، ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعثه الله تعالى وزوده بالحكمة وأمره أن يعلم الناس عامة، وأن يعلم عليا عليه السلام والحسن والحسين والزهراء اللي ذول يمثلوا من بعدي صورة خاصة وتعيها أذن واعية. ولذلك يقول سبحانه وتعالى: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة، ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. الله تعالى جعل القرآن مجموعة حكم، ولذلك يعبر عن القرآن بالحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم، ياسين والقرآن الحكيم. النبي صلى الله عليه وآله وسلم الله تعالى أودع فيه كل أنواع الحكمة. كنت تشوف وارد في الحديث الشريف: من أخلص لله تعالى 40 صباحا أجر الله الحكمة من قلبه على لسانه. يعني الله تعالى يجعل الحكمة في قلبه لإخلاصه، وبعدين يقوم يتفجر علم، تتفجر الحكمة من جوانبه. فإذا 40 سنة يخلص لله تعالى، وهل هناك إخلاص لله تعالى أكثر من إخلاص رسول الله وأمير المؤمنين وأهل البيت صلوات الله عليهم؟ إذن تشوف في بعض الكتب مثلا كاتبين بصورة خاصة مثلا: غرر الحكم ودرر الكلم، كلمات أمير المؤمنين سلام الله عليه. والحكمة اللي نأخذها ترى من المعصوم غير الحكمة اللي نأخذها من فيلسوف أو عالم أو أديب أو خبير، لأنه هذا قد يصيب ويخطئ، بشر على كل حال، لأن ما عند اتصال بالواقع، ما عند اتصال بالحقائق الغيبية. بينما الإمام والنبي الأشياء التي يقولونها يقولونها عن علم وواقع. على كل حال، فالإمام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه يقول في كلامه هذا: فليغتنم كل مغتنم منكم صحته قبل سقمه. أنا هم فد معلومة أذكرها لكم سادة الأعزاء: ابن أبي الحديد المعتزلي في شرحة للنهج، مو في أصل النهج، في شرحة للنهج، يذكر أنه شنو السبب في أن الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه قال هذه الكلمات. يقول بد مرة كانوا جالسين صحابة النبي وجماعة من العلماء فضلاء ودباء فصحاء، جرى حديث بالنسبة إلى الحروف، حروف الهجاء ألف ب ت ث إلى آخره، من 28 حرف. فجرى حديث أنه ياء حرف من هذه الحروف أكثر استعمالا في الكلام، اتفقوا كلهم عن حرف الألف، وهي صعب أن واحد يحكي مثلا يكتب أو يحكي وما يستخدم حرف الألف، ممكن ما يستخدم حرف القاف، ما يختارب حرف الطاء مثلا، أما حرف الألف كله صعب، لأن إلى ما تخليه في أكثر الكلمات. يقول قام أمير المؤمنين، اسمعني زين، في نفس اللحظة ارتجالا لا محضر ولا شيء، قام أمير المؤمنين صعد المنبر وخطب خطبة بليغة، خطبة إذا تقرأها الشكل موجودة في نهج البلاغة، يعني في شرح نهج البلاغة، بها مواعظ وإرشادات وحياة الإنسان وموته وشلون يموت إلى آخره، قبره وأموره آخرته، يعني يمكن نص ساعة يريد لك أنت إذا تريد تقرأها. فخطب هذه الخطبة البليغة المعروفة بالخطبة الخالية من الألف، اللي هذه معجزة واقعا، أن الإنسان إذا يريد يرتب له فرد محاضرة أو كلمة أو مقالة مدة يريد لكون يبدل هاي الكلمة، يجيب ذيك حتى لا اسمها بها ألف شيء، يجيب فد كلمة مرادفة إلها ما بها ألف، بينما الإمام رأسا. ولذلك شوف أنت هالكلمة اللي قالها هالقسم هذا مسبوق برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. النبي قال لأبي ذر، أكو عنده وصايا لأبي ذر، وصايا مطولة موجودة بالححار وكتب الحديث، يا أبا ذر اغتنم خمسا قبل خمس، شبابك قبل هرمك. شوف شباب ألف بي، الإمام قال شبيبتك ما قال شباب حتى لا يستعمل الألف، شبابك قبل هرمك وصحتك قبل سقمك وغناك قبل فقرك. الإمام ما قال غناك، قال سعتك قبل فقرك حتى لا يجيب حرف الألف، وحياتك قبل موتك، ما جاب الإمام كلمة حياة لأن بها ألف، قال وحضرك قبل سفرك، لأن الحضر يعني باقي، يعني ما دام باقي بالدنيا. زين، وزاد الإمام سلام الله عليه على كلمة النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال قبل تكبر وتهرم وتسقم، هاي عادة الإنسان إذا طال به الزمان، بعدين شي يصير يمله طبيبه، نعوذ بالله، يعرض عنه حبيبه، يضوجون من نبعه، يتغير عقله، هذا بعد أتعس، نعوذ بالله، منكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر، نسأل الله تعالى أن لا يذلنا واقعا، يأخذ أمانته بعزة، الإنسان يكون عزيز لا يكون ذليل وثقيل على عائلته وثقيل على الناس، واقع مشكلة خصوصا إذا تغير عقله بعد أكثر. على كل، نجي إلى كلمة الإمام، بالمقدار الذي يسعنا من الوقت نتحدث عن هالكلمات الخمسة النيرة الحكميات العظيمة التي الإمام سلام الله عليه أمرنا أن نغتنمها، نغتنم فرصة الغنيمة، يعني الإنسان يكون يغتنم يستفيد من الفرصة وإلا تروح عليه، وليغتنم كل مغتنم منكم، فليغتنم كل مغتنم منكم صحته قبل سقمه. تتلاحظ الإنسان خصوصا إذا كبر شوية فيصير مجمعا للأمراض، يعني بدنه ضعيف وأقل شيء يأذي، هوا البارد يأذي، هوا الحار يأذي، تعب يأذي، وهلم جرى. زين، وكل يوم بشكل الله يجيرنا ويجيركم جميعا من الأمراض، ومعرض، لأن يعني الله سبحانه وتعالى قهر عباده بثلاثة أشياء، قهر عباده بالمرض وبالفقر وبالموت، يا من توحد بالعز والبقاء وقهر عباده بالموت والفناء. يعني ما بيده شيء هذا الإنسان، لا يقدر أن يبعد المرض عن نفسه، ولا يقدر يبعد الموت عن نفسه، ولا سمح الله إذا أراد الله به فقرا هم ما يقدر يسوي شيء، لأن هذا السر من الأسرار موضوع الرزق. زين، نجي بالنسبة إلى صحة الإنسان، هي صحة الإنسان وبس مقابل الأمراض، وهالأيام يشوف مرض الإيدز وأمراض متعددة الذي مستعصية، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن على جميع المرضى بالشفاء والعافية. حوادث اللي يصير، حوادث انفجارات اللي قاعد يصير، قضايا السيارات يصير، حريق يصير، غريق يصير، وهكذا شنو قامت قعدت يا إخوان. ولذلك الإنسان دائما لازم يحضر نفسه بالمقدار الممكن، يحضر نفسه شو وقت ما أراد الله تعالى له أن يذهب إليه أن يدعوه يستجيب، وهو محضر نفسه يقول اليوم وباكر وبعد وقت وبعدني شاب الساش دعوة أنا مستعجل. لا، يا قارئا كتابي ابكي على شبابي، بالأمس كنت حيا واليوم في التراب. كم شاب بشاب الذي ذهبوا إلى الله وأحرقوا قلوب ذويهم. على كل حال الإنسان ما مخلي عمره بصندوق، فلازم يلتفت إلى نفسه، فذكر إن الذكرى تنفع المؤمن. هاي من جملة فوائد المجالس الحسينية، ترى تذكير، موعظة، إرشاد، كذا، حتى يتنبه الإنسان ينشغل بالحياة هذه، تلف أمور الحياة فشوية يلتفت إلى نفسه. سعته قبل شغله، ما دام شاب الإنسان عنده سعة، التزاماته الاجتماعية الأسرية قليلة، أما إذا كبر مرة وأطفال وعيال وروابط اجتماعية وهذا راح وهذا إجا وصداقة وما أعرف إيش، فينشغل بعد، يعني ما عنده وقت. تقول له قل له تجي أنت تعال نشوفك، يقول والله ما عندي وقت، ما عندي وقت. يقول واحد ثاني يقول له صديق عنده يقول له ما تجي كم دقيقة نشوفك اليوم وباكر وبعدين. فدي يوم تلب له قال له أرجوك عشر دقائق تعالوا وياي بس. قال له لا يمشي، جابه للمقبرة قال له شوف ذول اللي نايمين كلهم قضوا شغلهم وناموا، يو لا نص شغل يوم بعدك. قال له لا، قال له هذا الشغل على طول، هذا شد لي هاي، كنت تبطي فرغ عن نفسك، كنت تبطي سعى عن نفسك أيضا، توصل إلى دينك، توصل إلى اجتماعك، توصل إلى مجلس، توصل إلى صلاة جماعة، توصل إلى عيادة مريض، توصل إلى إخوانك، صلة رحم. ما يصير أنه بصورة دؤوبة على طول شغل شغل، تاليها شنو؟ تاليها شنو؟ زين، بعد صحته قبل سقمه، وسعته قبل فقره. قضية الأموال وقضية الغنى والعزة تراها من الأشياء اللي متأرجحة مذبذبة، هي الدنيا كلها فانية والدنيا كلها دار زوال وانتقال، تنتقل بأهلها من حال إلى حال، ما بي كلام هذا. لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وكون يلتفت الإنسان إلى النعمة مالته يحفظها. نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم العز الأجل الأكرم يا الله، اللهم اغفر ذنوبنا، استر عيوبنا، اشف مرضانا، اللهم اجعل هذا البلد آمنا واحرس أهله من كل سوء، واحفظ جميع بلاد المسلمين يا رب العالمين، واحفظ شيعة أمير المؤمنين من كل سوء. تقبل هذا العمل من السادة المؤسسين ومنا ومن السامعين. ارحم اللهم أمواتنا جميعا وسائر موتى المؤمنين ببركة سورة الفاتحة مع الصلوات.
قصتي من عالم الذنب وأنا مسؤول اختياري، أدري بالخير أدري بالشر وانتظر لحظتي.
طالت مساري للحشا وتكويني ضمم تسعة شهور انتظاري واتجه للدنيا واكبر واعرف بنفسي قراري عهدي بين الله وبيني اوفي عهدي لو
السابعة مساء هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إليكم نشرة هذه الساعة أبدأها بأبرز العناوين. حرس الثورة الإسلامية يتوعد الأعداء برد مدمر في حال اعتدائهم على الجزر الإيرانية. صحة غزة تعلن ارتفاع حصيلة الضحايا إلى أكثر من 67,180 شهيدا. وكتائب القسام تعلن استهداف آليتين عسكريتين للاحتلال بالقذائف في خان يونس جنوبي القطاع. إليكم التفاصيل. توعد القائد العام لحرس الثورة الإسلامية الأعداء برد حاسم ومدمر في حال ارتكابهم أي اعتداء على مياه الخليج الفارسي والجزر الإيرانية. وشدد اللواء محمد باكبور على أن قوات الحرس بأعلى درجات الجاهزية القتالية والاستخباراتية والعملياتية، معتبرا صنف البحرية قوة استراتيجية لا منازع لها في مجالات القتال البحري فوق وتحت المياه. وأشاد اللواء باكبور بقوات بحرية حرس الثورة في مجال الصواريخ والطائرات المسيرة والحروب الإلكترونية والسبرانية، مؤكدا أنها الجهة الرائدة لتحقيق الأمن في مياه الخليج الفارسي ومضيق هرمز. اعتبر الرئيس الإيراني توسيع العلاقات بين الدول الإسلامية بكافة المجالات عاملا يساعد بتعزيز وحدة الصف بينها، وشدد مسعود بيزشكيان على أن وحدة الأمة الإسلامية ستمنع الكيان الإسرائيلي من ارتكاب جرائم شنيعة بحق الشعب الفلسطيني أو الاعتداء